بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اليوم 17، وهو يوم الأربعاء من شهر ذي القعدة من عام 1433 للهجرة، وهذا هو اللقاء الأول من دروسنا في فقه القلوب. فالله عز وجل بعث الأنبياء والرسل بأمرين: الأمر الأول تعليق القلوب بالله عز وجل بالتوحيد والإيمان، والأمر الثاني تعليق الجوارح بالأعمال الصالحة. والفقه الإسلامي يقوم على أمرين: الأول فقه القلوب، والثاني فقه الجوارح. وفقه القلوب مقدم على فقه الجوارح، وفقه القلوب هو التوحيد والإيمان والخوف من الله وحبه وتعظيمه وكيف يعرف القلب ربه جل جلاله. وهذا أعلى العلمين، وكل منهما مطلوب: علم فقه القلوب وعلم فقه الجوارح، لكن الأول الذي هو فقه القلوب هو الأساس الذي تبنى عليه أعمال الجوارح. وهذا العلم عظيم، لأن العلم يختلف بشرف المعلوم بحسب المعلوم وهو الله عز وجل. فعلم أصول الدين أعظم العلوم، لأنه معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته ومعرفة دينه وشرعه. فالعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم العلوم، ومعرفة عظمته وجلاله ومعرفة آلائه ونعمه ومعرفة وعده ووعيده ومعرفة قضائه وقدره، كل هذا لا بد للقلب أن يفقهه ويعلمه. فإذا القلب صلح واستقبل هذه العلوم حرك الجوارح بالأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة. ألا يقول الجسد: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا القلب هو محل الإيمان، المعدة محل الطعام، والقلب محل الإيمان، والدماغ محل العلوم. فهذه الآنية أعظم الأواني، آنية القلب. إن الله يقول للسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وقضائه وقدره ووعده ووعيده ودينه وشرعه، ومعرفة اليوم الآخر وما فيه من البعث والحشر والحساب والجزاء والجنة والنار، ومعرفة قصص الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل، ونحو ذلك مما سماه الله في كتابه فقها وحكمة وعلما وضياء ونورا وهدى ورحمة وشفاء ورشد. هذا هو العلم، علم التوحيد والإيمان، كله حكمة وفقه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا هو الفقه الأكبر الذي يجب أن يسبق الفقه الذي دونه. فقه الأكبر فقه القلوب، فقه الأصول، والفقه الذي دونه هو علم الفروع، والأول مقدم على الثاني، وهو أشرف، لأنه علم بالآمر، علم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. فهذا العلم كله فقه وحكمة وعلم وضياء ونور وهدى ورحمة وشفاء. هذا العلم العظيم قد أصبح بين أكثر الخلق مطوي، وصار نسيا منسيا، وجفاه أكثر الخلق إلا من رحم الله، ومن عرفه معرفة مجملة لا توقظ القلوب الغافلة ولا تحرك الجوارح الساكنة، معرفة ضعيفة. وهذا العلم هو العلم الذي كان في مكة وكان في دار الأرقم، وهو يقوم على ثلاثة أصول. في دار الأرقم كان كانت حلقة التعليم التي يقيمها النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة في دار الأرقم تقوم على ثلاثة أصول. الأول معرفة الله بأسمائه وصفاته، والثاني معرفة قصص الأنبياء وما جرى عليهم وكيف نصرهم الله وخذ الأعداء، والأمر الثالث معرفة اليوم الآخر وما فيه من النعيم والعذاب والجنة والنار. أما الأحكام فكلها نزلت في المدينة، صلاة فرضت قبل الهجرة بسنة وجاءت تفاصيلها وأحكامها في المدينة. فهذا العلم لا بد أن يسبق علم الأصول، لا بد أن يسبق علم الفروع. وهذا القلب الذي خلقه الله عز وجل هو محل الإيمان، وإيصال العلوم إلى القلب عن طريق العين التي ترى وتنظر في ملكوت السماوات والأرض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم ينظر إلى السماء فوقهم فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان إلى طعامه. وهكذا الله عز وجل أمرنا بالنظر، وكذلك يصل عن طريق السمع، ما نسمعه من العلوم يصب في القلب، وما نراه من الآيات والمخلوقات العجيبة في ملك الله العظيم ونرى آيات الله الكونية كلها تصب في القلب. وكذلك العقل يعقل العلوم، ثم القلب يمتلئ بهذه العلوم التي تأتي إليه من هذه المصادر. فإذا امتلأ بالإيمان تحرك الجوارح بالطاعة وأنواع العبادة، وتحرك اللسان بالذكر والشكر والدعوة والدعاء والتعليم والقول الحسن. فلا بد من الاهتمام بهذا العلم وأن نتعلم الأصول قبل الفروع. الآن أكثر الأمة يتعلم الفروع قبل الأصول، وما عندنا معرفة الأصول قليل، وعندنا منه دراية فقهية لا دراية إيمانية، يعني معرفة الأحكام وأقسام التوحيد وما يتعلق بها تفاصيل. لا بد أن تنزل هذه العلوم في القلب فيشع هذا القلب بالنور لأنه يعرف معبوده. هذا فقه القلوب الذي أمر الله عز وجل به. فالمعرفة الموجودة في حياتنا الآن معرفة مجملة لا توقظ القلوب الغافلة ولا تحرك الجوارح الساكنة. ولما كان هذا الفعل سلما في الدين ونقصا في اليقين الذي هو الإعراض عن تعلم فقه القلوب، تولد بسبب الجهل به ضعف الإيمان وضعف اليقين، ثم ضعف العمل بالدين، ثم ضعف الدعوة إلى الله، ثم خشوع الشر في الأمة، ثم ركوب مطايا الباطل، ثم نزول المصائب وتوالي الكوارث. وهذا علم عظيم، علم عظيم، غذاء للقلوب والأرواح، وسلسبيل يزيل العطش والظمأ، وحاديا يحرك القلوب والجوارح ويشوقها للعبادة ويبعثها للطاعة ويدفعها للتوبة من المعاصي. وهذا هو المطلوب، وهذا الباب من أعظم الأبواب الذي يدخل منه الإنسان على ربه، وهذا باب عظيم من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس. ومن ذاق طعمه وحلاوته ولذته بكى على أيامه أول. وأحسن ما ركبه الله في العقول والقلوب والفطر حسن التوحيد والإيمان بالله، وأحسن ما ركبه على الجوارح حسن الأخلاق والعمل الصالح. ولا ريب أن الناس في الدين والعلم والعمل مستقل ومستكثر ومحروم. وأحسن ما تجمل به الخلق في الدنيا هو الإيمان والإحسان والتقوى والعلم النافع والعمل الصالح. لهذا لابد أن نستشعر بأهمية هذا العلم، وأن نفرق قلوبنا مما فيها من الهوى والشهوات والشبهات لتستقبل نور الوحي صافيا، فتنبت النبات الحسن الذي يحبه الله، يحبه الله من الإيمان والتقوى وحب الله والبغضة الله وتعظيم الله والخوف منه وخشيته ومحبته. وهكذا القلوب، الله عز وجل خلق هذا القلب وجعله محل الإيمان والتوحيد وجعله محل نظره، فلابد من ملء القلب بالتوحيد والإيمان عن طريق النظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات القرآنية. هذا القلب يحتاج إلى غذاء حتى يفعل الإنسان الطاعات ويجتنب المعاصي ويحمد الله عز وجل على النعم ويستغفر للذنب ويعلم أن ربه يراه ويحسن أعماله لربه. لا بد من غذاء القلوب يوميا، لا بد من تغذيتها بالإيمانيات. فهذه القلوب غذاؤها بالإيمانيات، وأصول الإيمان تقوم على سبعة أصول. العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. لا بد أن يعرف القلب من يعبد، ويعرف أسماء الحسنى، ويعرف صفاته العلى، ويعرف أفعاله الجميلة جل في ملكه جل جلاله، ويعرف خزائنه جل جلاله، خزائن السماوات والأرض، كل الخزائن بيد الله مملوءة بما عند الله عز وجل. فكل شيء له خزائن، والخزائن عند واحد، والمفتاح بيد واحد، والهداية عند واحد، والملك لواحد، والخلق لواحد، والأمر لواحد. لا بد أن يعرف القلب هذا حتى يتوجه لواحد ويدعو إلى واحد، قل هو الله أحد. إذا أتوجه لهذا الواحد ولا أتفت لما سواه، قل هو الله أحد، وإذا آمنت به أقول للناس الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا القلب هو محل الإيمان، محل الإيمان. وهذا القلب لا بد من تغذيته يوميا، وإلا نزل إلى الرتب السفلية، ينزل إلى الرتبة الحيوانية، ثم ينزل إلى الرتبة السبعية، ثم ينزل إلى الرتبة الإبليسية. والمطلوب الجهد عليه حتى يترقى من هذه الرتب إلى الرتبة العالية التي بها يعرف الله عز وجل ويعبده بموجب أسمائه وصفاته على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتحق بالصفوف المقبلة العالية الرفيعة، يلتحق بالملائكة في مزاجهم سمعنا وطعنا، ويقتدي بالأنبياء والمرسلين الذين جاءوا الذين عرفوا الله وعبدوا، فهم عرفوا الخلق بالله عز وجل. ويلتحق بقضية المؤمنين لأنهم آمنوا بالله، وإذا آمنت بالله امتثلت قوله. فأنا إذا آمنت بالله العظيم، آمنت بكتابه العظيم، وامتثلت أمره العظيم، ونلت ثوابه العظيم. لابد لهذا القلب أن يعرف العظيم منه حتى لا يتوجه إلى غيره، يعرف الكبير منه حتى لا يلتفت لأحد سواه، يعرف الغني حتى يقصده، ويعرف القادر حتى يستعين به، ويعرف الملك حتى لا يذهب إلى المماليك العظيم. هذا القلب إذا عرف هذا صار ملكا، ملكا على شهواته، وملكا على جوارحه، ملك على الأذن، ملك على العين، ملك على 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 البدن، ملك على الوقت، يصرف هذه الأوقات في طاعة مولاه الملك الحق. فهو الملك، فالله عز وجل هو الملك الحق الأعلى. وهذا الإنسان ملك، ملك لأنه ملك جوارحه، ملك جوارحه وملك وقته وملك يعني شهواته، وصرفها في طاعة الله عز وجل. فالذي يعيش في الصفات الملكية في الدنيا يوم القيامة يعيش في قرب الملك، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه المعرفة لا بد للقلب من معرفتها، ولا بد أن يمتلئ القلب بهذا، ولا جاء الشيطان واحتل القلب وعبث فيه وصرفه في الشهوات والشبهات والبدع وغير ذلك من الأعمال. فنحن في مثل هذه الدروس نجلس في الجو الإيماني، نجلس في الجو الإيماني. الجو الإيماني هو القوة الدافعة لكي نعبد الله بأنواع العبادة التي يحبها عز وجل. الجو الإيماني هو القوة الدافعة لكي نعبد الله. الجو الإيماني يزيد الإيمان، فتطلب النفس الطاعة. لماذا؟ لأنه زاد الإيمان، عرفت العظيم وعرفت الكريم، عرفت العظيم بأسمائه وصفاته وصفات الجلال، وعرفت الكريم الذي عنده خزائن كل شيء، يده كل شيء، فأنا توجه إليه حبا له لإكرامه وإنعامه وتعظيما له، لأنه لا إله غيره ولا رب سواه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ففي الجو الإيماني القوة الدافعة لكي نعبد الله بأنواع العبادة بالشوق والرغبة والمحبة والتعظيم والذل لله. وفي الجو العلمي القوة الضابطة، نتعلم كيفية الحج، كيفية الصوم، كيفية الصلاة. في الجو العلمي القوة الضابطة كيف نعبد الله، تدعي يعلم الناس أو يدعو الناس لكي يعبد الله الواحد الأحد الذي بيده ملكوت كل شيء، والعالم يعلم الناس كيف يعبدون الله ويتقربون إليه بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ويقول عز وجل كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس. الجو الإيماني هو مذاكرات عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. هذا الجو يحب ويحتاج كل الناس. أما الجو العلمي فهو خاص بالعلماء وطلبة العلم الذين يعرفون الخاص من العام، الناسخ من المنصوص والمطلق من المقيد. الله يختص به كما ميز الشمس والقمر بين النجوم، كذلك الله عز وجل يعطي علمه علم بأحكام الشريعة أفراد من خلقه. فكل الناس محتاجين إلى التذكير والوعظ وإلى العلم والعمل، لكن الناس مستقل ومستكثر ومحروم، مستقل ومستكثر ومحروم. والله عز وجل أمرنا أن نكون في الصف الأول في العلم، الصف الأول في الدعوة، الصف الأول في الأخلاق، الصف الأول في الصف الأول في العبادة، في الصف الأول في الأمر بالمعروف. أراد أن نكون في الصفوف الأولى، من كان في هذه أول صار يوم القيامة أول. الله عز وجل هو الأول والآخر، فأنا أكون أول في كل ما يحبه الله ويرضاه وأبتعد عما يسخطه جل جلاله. هذا العلم علم عظيم، هذا العلم لو فقهناه نسينا الأكل والشرب والأهل وكل ما نملك، واستأنسنا بالخالق واستوحشنا من المخلوق، وضحينا بالديار والأهل والأموال والأنفس والأوقات من أجل إعلاء كلمة الله كما فعل المهاجرون وكما فعل الأنصار. وبهذا العلم يرضى الله عز وجل عنا، يرضى عنا لأن عرفناه ووحدناه ودعونا الناس إليه. الله إذا أرسل رسول فيريد الأمة تكون كهذا الرسول في نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه. فنجتهد حتى تأتي فينا صفات النبوة، تأتي فينا الصفات التي تحبها الله عز وجل، ونتشبه في الأنبياء. واذكر في كتاب إبراهيم، واذكر في كتاب إسماعيل. هكذا القلب إذا عرف هذه العلوم أصبحت لذته وشهواته في معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. ولماذا جاء الشيطان؟ جاء الشيطان إلى كثير من الناس بسبب الغفلة فاحتل القلوب، ثم جاء اليهود والنصارى فاحتلوا الأرض وأفسدوا أخلاقنا، ولا يعيد الله عز وجل للأمة أرضها حتى تعود إلى الله بقلوبها. وما دامت القلوب محتلة احتل الشيطان، فستبقى الأرض محتلة كما هو حاصل الآن، والأعمال معتلة، صورة أعمال ليس فيها روح، لسان يذكر ولكن القلب في أودية الدنيا. فما دامت قلوب الخلق يعني محتلة، احتلها الشيطان وغلب عليه الهوى، فستبقى الأرض محتلة والأعمال معتلة. الشيطان جاء بسبب الغفلة فاحتل القلوب. أول ما احتل القلوب واستولى على المنافع، المسموعات، المرئيات، المبصرات، المسمومات، وحرك اللسان بما يريد من الغيبة والنميمة والغنى والفساد وغير ذلك، فبسبب الغفلة يصاد الطير، وبسبب غفلة الإنسان يصيده الإنسان ويستولي على جوارحه وعلى قلبه ويصرفه كيف شاء. وهذه كلمة عظيمة، كلمة عظيمة، أننا بسبب الغفلة احتل الشيطان قلوبنا. ثم جاء اليهود والنصارى فاحتلوا أرضنا، لأن ما فينا صفات يغار الله عليها. جاء اليهود والنصارى فاحتلوا أرضنا وأفسدوا أخلاقنا، ولا يعيد الله للأمة أرضها حتى تعود إلى الله بقلوبها. وما دامت القلوب محتلة فستبقى الأرض محتلة، لأن الأعمال معتلة، الإيمان والأعمال معتلة، كل يعمل على شاكلته. ومن جاهد عدو القلوب قبل عدو الأرض، عدو القلوب هو النفس والهوى والشيطان، من جاهد عدو القلوب قبل عدو الأرض يتربى على الولاء قبل البراء، يوالي الناس ويرحمهم ويشفق عليهم، تكون في رحمة الأنبياء وعطف الأنبياء. من جاهد عدو القلوب وهو الشيطان قبل عدو الأرض يتربى على الولاء قبل الورى، قبل البراء، قبل أن يتبرى من الكفار، ويتربى على الرحمة قبل الشدة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يرحم الجاهل، يرحم الفاسق، يرحم الكافر، يرحمهم، يؤلف قلوبهم بالطعام والشراب، ثم يعرفهم بالله وأسمائه وصفاته ودينه، ثم يكلفهم بعد ذلك. الطير لا يمكن أن يفات حتى يوضع لها الحبل، فلا بد من فتح القلب وفتح الأخلاق وفتح الجيب للناس حتى يقبل الناس على الدين ويرون الصفات فيها قبل أن يسمعوها منا. فنفتح الأوقات ونفتح الأموال التي في البيوت ونفتح القلوب للناس ونحتفي بهم لأنهم بشر، وهذا البشر يعني يرجع إلى آدم الذي خلقه الله بيده. فمن جاهد عدو القلوب قبل عدو الأرض يتربى على الولاء قبل البراء، وعلى الرحمة قبل الشدة، وعلى الحب في الله قبل البغض في الله، وعلى الذلة للمؤمنين قبل العزة على الكافرين. ثم الله عز وجل يرزقه أربع صفات عظيمة من صفات الجمال: يعفو عن من ظلمه بسبب هذه المعرفة، يعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، ويحسن إلى من أساء إليه. ومن اشتغل بعدو الأرض قبل عدو القلب كما هو حاصل الآن ونرى فيه كثرة سفك الدماء والدماء الغالية لدماء المسلمين، من اشتغل بعدو الأرض قبل عدو القلب فيتربى على عكس ما سبق، يتربى على البراء قبل الولاء، وعلى الشدة قبل الرحمة لما عنده جهد، وعلى البغض في الله قبل الحب في الله، وعلى العزة على الكافرين قبل الذلة على المؤمنين. ثم ينتج عنه أربع مدمرات: التكفير والتفسيق والتبديع والتفسير. فالأول الذي جاهد عدو القلب هو الدعوة، وهذا جهاد مثمر، وهو جهاد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فالجهاد قسمان: جهاد حسن لذاته هو الدعوة، وجهاد حسن لغيره هو القتال في سبيل الله يستعمل عند الحاجة عليه. ومدة جهاد الدعوة 23 سنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وجهاد القتال جهاد بالسيف 4 أيام و4 ساعات. 4 أيام مدة الجهاد بالقتال يعني بين المؤمنين والكفار، 4 أيام و4 ساعات كما ضبطه بعض العلماء، والقتلى فيه 1054 تقريبا، 759 من الكفار، 259 من المؤمنين. انتهى الجهاد. فهذا جهاد الدعوة يملأ قلوب الناس بالإيمان فتحب الله وتعظم الله وتجلس في مواد الإيمان وتتعلم الأحكام وتعبد الله عز وجل، ثم تنشر هذا النور في العالم. والجهاد بالسيف لا شك له شروط، أما جهاد الدعوة فليس له شروط إلا العلم بالله ودينه وشرعه. والأمة لما تركت هذا الجهاد العظيم وهو الدعوة أخفقت في الجهاد بالسيف وهو القتال، فلم تنتصر يعني في معركة واحدة. فلا بد أن نعرف هذه الأمور وأن نستشعر أننا أحوج الناس إلى يعني ملء قلوبنا بالتوحيد والإيمان ومعرفة الله بأسمائه وصفاته. هذا القلب هذا غذاؤه، توحيد الله بأسمائه كالعليم والقدير والسميع والبصير وغيرها من الأسماء الحسنى، وتوحيده بصفاته كالحياة والسمع والبصر والقدرة والقوة والرزق وغيرها من الصفات العلى، وتوحيده جل جلاله بأفعاله كالخلق والرزق واللحية والإماتة وغيرها، وتوحيد الرب بأفعال العبد كدعاء الله والتوكل عليه ومحبته والخوف منه والصلاة والصوم وسائر الأعمال الصالحة وسائر أنواع العبادة، وتوحيد رسوله توحيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. كل ذلك يحصل للعبد بكمال معرفة الله، بكمال معرفة ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه وشرعه. وبقدر هذه المعرفة الكبرى يمتلئ القلب بالتوحيد والإيمان، وينشرح الصدر للطاعة، وتنقاد الجوارح للعمل الصالح الذي يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وبهذا يحصل للعبد توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويتلذذ بمناجاة ربه، ويحصل له توحيد العبادة وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع. وهذا هو المقصود، أن تكون حياتنا مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. في نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه. هذا هو المطلوب منا في هذه الحياة، أن تكون حياتنا مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلنهتم بهذا العلم، وأن نعرف أننا أحوج الناس إلى هذا العلم الإلهي، وأنه لا بد يوميا من التعرف على ربنا عز وجل، وأن نعرف هذه القلوب، وأن نعرف ماذا فيها، وأن نعرف ماذا نضع فيها ومن فيها الآن. هذه الأمور لا بد من معرفتها. فالله عز وجل خلق بقدرته أشياء أظهر بعضها وأخفى بعضها. الله عز وجل أظهر المخلوقات وأخفى نفسه، وأظهر الأجساد وأخفى القلوب والأرواح، وأظهر الدنيا وأخفى الآخرة، وأظهر السنن الكونية وأخفى القدرة الإلهية. فهذا القلب الله عز وجل خلق الإنسان، والإنسان يعني له ظاهر وباطن، وفي باطنه أعظم المخلوقات فيه وأهمها هو القلب. هذا القلب الذي في يعني باطن الإنسان هو محل الإيمان، محل التوحيد، محل الصفات التي يحبها الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. القلب ما يكون حيوانيا أو سبعيا أو إبليسيا أو ملكيا لابد من الجهد عليه حتى نجعله في أعلى المكان، في أعلى مكان. لأن قد مر معنا من قبل أن العرش أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها وأنورها، والقلب وقلب الإنسان لابد من الجهد عليه حتى يكون كامل مطابق للعرش في صفاته. العرش الله يعني وصفه بأنه عظيم وبأنه كريم، فهذا القلب لابد أن يطابق العرش حتى تأتي فيه الصفات التي يحبها الله علوا وإنارة واتساعا. علوا لأنه عالي متصل بالعلي الأعلى، ونورا لأن العالم العلوي كله نور، الملائكة كلهم نور، وكل ما قرب من الكرسي والعرش يزداد نورا، لأن الله نور السماوات والأرض. فكرسي عرشه أنور المخلوقات، ثم كرسي ثم السماوات، وهكذا الأرض السفلية فيها الظلمات، كلما يعني نزل الإنسان في السفل زادت الظلمات، وكلما ارتقى في العلو جاءت الأنوار. فهذا القلب لا بد من ملء بالإيمانيات حتى يشبه العرش علوا واتساعا، يعني ينشرح لجميع الطاعات، ولأن العرش محيط بجميع المخلوقات، والله فوق العرش لا يحتاج إلى العرش، بل العرش محتاج إلى الله في خلقه وإيجاده وإبقائه. هذا العرش العظيم الله عز وجل دعانا إلى أن نتشبه وتكون فينا الصفات التي يحبها الله، بالاتصاف بالصفات جل جلاله، حتى تكون فينا الصفات التي تطابق صفات العرش. عرش الإنسان هو قلبه، الله ينظر إلى هذا العرش، هذا القلب ماذا فيه من الصفات، هل فيه الصفات الملكية أو فيه الصفات السبعية أو فيه الصفات الإبليسية أو فيه الصفات الحيوانية. فالعباد كلهم في الضلال إلا من هداه الله، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. والإيمان الفطري إذا ترك سادت الشياطين وحالت الناس عنه، كما قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم. هذا القلب الذي في الإنسان ينقسم إلى قسمين، أحدهما القلب الذي هو اللحم الصنوبري الشكل المعروف المودع في الجانب الأيسر من الصدر، وهو لحم مخصوص وفي باطنه تجويف، وفي ذلك التجويف دم أسود هو منبع الروح ومعدنه، يدخل فيه الدم ثم يدفعه بواسطة العروق لتغذية البدن. هذا القلب الصنوبري له وظيفتان، في الوظيفة المادية هي ضخ الدم إلى هذا البدن، سقي هذه المزرعة. هذا الإنسان لو فرد فردا لجاء 200 متر مربع، لو فرد هذا الجسد للإنسان، لو فردت أجسادنا لصارت مزرعة طولها وعرضها ومساحتها بالكامل 200 متر مربع. هذا القلب يضخ الدم في جسم الإنسان لمسافة 280 متر كما قاله الأصول، 280 كيلو متر يضخ القلب، يضخ الدم الى العلوي البدن وسفليه لمسافه 280 كيلو متر عن طريق الشرايين والاورده والعروق. وهذا القلب يدق في يعني في الدقيقه 72 مره، وفي الساعه 4000 مره، وفي اليوم 100,000 مره، وفي 10 ايام 1,000,000 مره، وفي شهر 3,000,000 مره. ما الذي يحرك هذا القلب ويضخ من الدم 22,000 جالون يوميا؟ هذا كلام عظيم. فاللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. يسوق هذا الدم، يستقبل الدم الصافي من الكبد ويضخه سليما يغذيها العين والشعور. في راس الانسان 300,000 شعرة، كل واحدة لها غذاء مخصوص يضخه القلب اليها، يلونها ويجعلها تنمو. مصنع تحت كل شعرة، يعني 300,000 مصنع تحت كل شعرة مصنع، ويغذي اللسان ويغذي الدماغ. الدماغ هذا مركب من يعني عجائب خلق الإنسان عجيبة. في الكبد وحدها 50 مصنع لحجم السموم. فهذا القلب بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القلب هو سبب الصلاح والفتاة بحسب ما فيه من الإيمان وعدمه. هذا القسم الأول من القلب، وهذه وظيفته المادية الحسية، ضخ الدم. ثم وهذا القلب الرئتين تهب عليه وتروع عليه لأنه ملك ويقوم بهذه الوظائف العظيمة. القسم الثاني من القلب لطيفة ربانية روحانية لها بذلك القلب الجسماني تعلق، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان، هي حقيقة الإنسان، لأن الإنسان علبة، في داخل العلبة هذا القلب. جسد الإنسان علبة مكونة من اللحم والأرز والخبز وغيرها، في داخل هذا الإنسان، داخل هذا الجسد الإنسان. ما هو الإنسان؟ حقيقة الإنسان هو القلب، هو المدرك العالم العارف من الإنسان، وهو المخاطر. وإذا كان الإنسان يعيش مثلا بلا يد أو بلا عين أو بلا رجل، لكن ما يعيش بلا قلب. هذا القلب هو المخاطر والمطالب والمثاب والمعاقب. ولهذه اللطيفة علاقة مع القلب الجسماني. أما الروح فهو جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني، ينتشر بواسطة العروق إلى سائر أجزاء البدن، إلى سائر أجزاء البدن. هذه الروح إذا خرجت من الجسد مات الإنسان، مات الإنسان، وإذا بقيت فيه بقي حيا. وقلنا أن الإنسان لابد له من نفختين، نفخة الرسول الملكي، رسول الملكي الذي ينفخ الروح بعد 4 أشهر من وجود الجنين في بطن أمه، فتدب فيها الروح، ويؤمر هذا الملك بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه نفخة الرسول الملكي. هذه النفخة لا تكفي لأنها نفخة للحياة، الحياة المادية. فلا بد من نفخة الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم، نفخة التوحيد والإيمان في هذا القلب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذه نفخة الرسول، أحييناه وكان ميت، الله من عليك أن أحياه. ثم ضخ إليه أو يعني أكرمه بالنور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الله أكبر، ما أعظم نعم الله على عباده. والله الله عز وجل ملأ الكون بنعمه، فلا بد أن نملأ هذا الكون بحمده وشكره والثناء عليه وامتثال أمره وسير المرضية. والله ما أجهل الإنسان بربه، وما أحلم الله عليه، وما أكرمه يطعمه ويسقيه وهو يعرض عنه ويعصيه. لكن الله حليم، حليم ليس كمثله أحد، ولم يكن له كفوا أحد في. كم يعصي الله في الكون، وكم عندهم من نعم الله عز وجل. فهو جل جلاله كريم، يزيد النعم على الخلق لعلهم يتذكرون، لعلهم يعرفون المنعم، لعلهم يعرفون من أعطاهم فيتوجهون إليه. أما النفس فجريان هذا الروح في البدن وفيضان أنوار الحياة والحس والسمع والبصر والشم منها على أعضائها، هذه الروح التي يعني تجب في بدن الإنسان، يضاهي فيضان النور من السراج الذي يدار في زوايا البيت. يعني نور هذه الروح على الأعضاء وتثير عليها يضاهي فيضان النور من السراج الذي يدار في زوايا البيت. وسريان الروح وحركته في باطن الإنسان يشبه حركة السراج في جوانب البيت، لتحريك محركه. أما النفس فتطلق على ذات الإنسان وهي اللطيفة التي هي نفس الإنسان وذاته، وتطلق على المعنى الجامع بقوة الغرض والشهوة في الإنسان. أما العقل فهو ما يعقل الإنسان عما يشيله ويدمسه من الأقوال والأفعال، وضده الجنون. فيطلق العقل ويراد به العلم بحقائق الأمور، فيكون عبارة عن صفة العلم الذي محلها القلب، ويطلق ويراد به تلك اللطيفة المدركة للعلوم فيكون هو القلب. ولما خلق الله عز وجل هذا الإنسان ابتلاه وامتحنه بما يعرف به صدقه وكذبه وطاعته ومعصيته وطيبه وخبثه، فمزج في خلق الإنسان وتركيبه أربع شوائب، فلذلك اجتمع عليه أربعة أنواع من الأوصاف، وهي الصفات السبعية والبهيمية والشيطانية والربانية، وكل ذلك مجموع في قلبه. فهو من حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع، يكون بعض الناس كالسبع يسفك الدماء يأكل القوي الضعيف، من حيث سلط عليه الغضب لأنه يريد كل شيء له، يتعاطى أفعال السباع من العداوة والبغضاء والتهجم على الناس بالشتم والضرب والقتل. بعض الناس كأنه شيطان، كأنه سبع يفترس الناس. وهو من حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال البهائم، الناس تريد الشهوات، يتعاطى أفعال البهائم من الشرف والحرف والنكاح والشبق وغير ذلك، يعني حيث سلطت عليه الشهوات يشبه البهائم، لكن الله جعل لهذه الشهوات حد محدود. ففي الدنيا تكميل الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق العالية، وفي الآخرة تكميل الشهوات، في الآخرة تكميل الشهوات. أما في الدنيا فالمطلوب تكميل ثلاثة أشياء: تكميل الإيمان وتكميل الأعمال الصالحة وتكميل الأخلاق العالية. وهذا الإنسان من حيث اختصاصه عن البهائم بالتمييز مع مشاركته لها في الغضب والشهوة حصلت فيه شيطانية، فصار شريرا يستعمل التمييز في استنباط وجوه الخيل، ويتوصل إلى الأغراض بالمكر والخداع، ويظهر الشر في معرض الخير، وهذه أخلاق الشياطين. ومن حيث أنه في نفسه أمر رباني فإنه يدعي نفسه الربوبية كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، يغتر ويحب الاستيلاء والاستعلاء في كل شيء، ويحب الاستبداد في الأمور كلها والتفرد بالرياسة والانسلال عن رفقة العبودية والتواضع، ويدعي نفسه العلم والمعرفة والإحاطة بحقائق الأمور والإحاطة بجميع الحقائق والاستيلاء بالقهر على جميع الخلائق من أوصاف الربوبية. وفي الإنسان حرص على ذلك، وهذا شيء معروف، وكل إنسان في شوف من هذه الأوصاف الأربعة، في شوف من هذه الأوصاف، في من الصفات التبعية، وفي من الصفات البهيمية، وفي من الصفات الشيطانية، وفي من الصفات الربانية الملكية. فمعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل الدين وأساس طريق السالكين، ومن لم يدع الله له نورا فما له من نور، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. منبت الأخلاق العالية هو بسبب الإيمان، مكان الإيمان هو القلب. ولهذا لا بد من الاهتمام بدروس فقه القلوب. والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماء وملء الأرض، فقد من الله عز وجل علينا وحرك الهمة ويسر لنا أن نزور يعني كثير من دول العالم وننظر في أحوال الخلق وفي عاداتهم وتقاليدهم وإعراض الناس عن رب العالمين، ورأينا ما تقشعر له الجلود من الأحوال ومن الخلافات ومن الصد عن ذكر الله ومن عبادة الأصنام والأوثان، تعلق بغير الله وعبادة غير الله. ثم من الله عز وجل علينا بكتابة موسوعة فقه القلوب وجمعها من أقوال العلماء الربانيين السابقين، فاجتهدنا لجمعها في في كتاب مستقل سميناه موسوعة فقه القلوب. فهذا الكتاب يعني قطرة من بحر، ونحن وضعنا هذه القطرة، ولعل الله أن يأتي بمن يفجر الأنهار للعالمين من كنوز القرآن والسنة، ولكن هذه قطرة يسيرة، ولكنها وجبة لا بد منها لكل مسلم ومسلمة، حتى يمتلئ قلبه بالإيمان، وحتى يكون رباني، وتأتي فيها الصفات التي يحبها الله، صفات الملائكة سمعنا وأطعنا، وصفات الأنبياء والرسل الذين هم أفضل الخلق وأعرفهم بالله وأعبدهم له وأحسنهم خلقا، وصفات المؤمنين التي يجب يعني أن نتصف بها وننقل الناس إليها، ننقل الناس إلى هذه الصفات العالية حتى يرتقوا عن الصفات الحيوانية والصفات السبعية والصفات الإبليسية إلى ماذا؟ إلى الصفات الملكية، إلى صفات الأنبياء، إلى أعمال الأنبياء، إلى أخلاق الأنبياء. فالله إذا بعث نبيا فهو يريد أن يشيع هذه الصفات في العالم، إذا فرض علينا صلاة فهو يريد حفظ الأوقات في مثل هذا العمل العظيم، إذا فرض علينا رمضان فهو يريد أن نصوم الصوم الأكبر، صوم عن الغيبة والنميمة والفحش، صوم عن المحرمات، وهكذا الحج فرض الله علينا لكي نقصد الله عز وجل في جميع أوقاتنا. الحج يجب في العمر مرة على المستطيع، ولكن يجب أن نقصد الله في جميع أوقاتنا في جميع جوارحنا، ونستقيم على هذا إلى أن نلقى الله، كما قال سبحانه أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على هذا القول أن الله عز وجل هو ربنا. فهذا العلم علم عظيم، علم عظيم، وغرنا الشيطان وقال أنتم يعني أهل السنة والجماعة وأنتم العلماء، لكن غيركم هو الذي يحتاج إلى هذا، وبدأنا نتكلم مع الناس على أنهم هم الذين يحتاجون، أما نحن فلا نحتاج إلى ما تعلمنا، وهذا غير صحيح. فلا بد من الوجبة الإيمانية ومن الوجبات الإيمانية، وجبات الإيمان أعظم من وجبات الطعام والشراب. نحن نأخذ ثلاث وجبات لصلاح الجسد، وكيف لصلاح القلب؟ حاجة القلب إلى الإيمانيات أعظم من حاجة البدن إلى الطعام والشراب، وإلا القلب يحتله الشيطان ثم يصرفه في الصفات الحيوانية حيث لا حلال ولا حرام، يفعل ما يشاء ويأكل ما يشاء ويشرب ما يشاء ويلبس ما يشاء ويقول ما يشاء، ويحتله الشيطان صرفه فيما يصف الرحمن جل جلاله. فأولا لابد لهذا القلب أن يعرف المعارف العظيمة، يعرف الله، يعرف أسماءه وصفاته، يعرف الله ليعظمه ويكبره، ويعرف أنه لا رب لا إله غيره ولا رب سواه. فالعلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم وأجلها وأعظمها على الإطلاق، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. والعلم بالله تبارك وتعالى أصل الأشياء كلها، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، هذا العلم لا إله إلا الله استغرق 23 سنة مع الأحكام. العلم بالله تبارك وتعالى أصل الأشياء كلها، حتى إن العارف بالله حقيقة المعرفة يستدل بما عرفه من أسماء ربه وصفاته على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام لا إله إلا الله، وعلى ما يأمر به من السنن والآداب، لأنه سبحانه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته، فأفعاله جل جلاله كلها دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة، جميع أفعال الله وصفاته وأقداره وشرعه دائرة بين العدل والإحسان والفضل والحكمة والرحمة. والإيمان بالله هو أحد أركان الإيمان، الإيمان له ستة أركان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالله أحد أركان الإيمان، بل هو أفضلها وأصلها وأعظمها، وهو الدرس الأول. وليس الإيمان مجرد قول باللسان من غير معرفة بالرب وصفاته، بل حقيقة الإيمان أن يعرف العبد ربه الذي يؤمن به، ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته ومعرفة آلائه وإحسانه، يعرف أسماء وصفات حتى يعرف من يعبد ويتخلق بهذه الأسماء والصفات، ويعرف آلائه وإحسانه ونعمه حتى يشكر ربه على هذه النعم ويستفيد من خزائنه حتى ويزداد في هذه المعارف حتى يبلغ درجة اليقين. وكلما ازداد معرفة بربه زاد إيمانه وزاد يقينه، وكلما نقص من هذه المعرفة نقص من الطاعات ونقص الإيمان ثم نقص الطاعات ثم نقص الأخلاق. والله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه ويعرفوه ويوحدوه، وهذه الغاية المطلوبة منهم. فإن الله أنعم على الخلق من بابين: باب الربوبية، خلقهم ورزقهم وأمدهم، هو جل جلاله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هو الرازق الذي خلق الأرزاق والمرزقين، فمن علينا بعطاء الربوبية. وعطاء الربوبية شامل للمؤمن والكافر والإنسان والحيوان، هذا عطاء الربوبية. ما لا يستطيع أحد أن يسكن بغير أرض الله ولا يأكل من رزق غير رزق الله، هذا عطاء الربوبية للجميع، لأن الله هو اللي خلق، وما دام خلق فلا بد أن يوصل للناس الرزق الذي جعله سبب لحياته. فعطاء الربوبية الله يعطي جميع خلقه من طالب وغير طالب ومؤمن وكافر وبر وفاسد، هذا عطاء الربوبية. ثم الله أعطانا عطاء فوق هذا وهو عطاء الألوهية، أن نعبده وحده لا شريك له ونتوجه إليه. وعطاء الألوهية هو أن نتوجه إلى الرب ونتعرف عليه ونفرده بما يليق بجلاله من أسمائه وصفاته. يعني عطاء الألوهية عطاء آخر فوق العطاء الثاني. ليس الله بحاجة إلى عبادتنا، الله غني عن العالمين، الله كبير قبل أن نكبره، ومحمود قبل أن نحمده، وعظيم قبل أن نعظمه، وغني لأنه له خزائن كل شيء، لكن عبادتنا له منة وفضل منه أن جعلنا نتصل به، نتصل بالعلي الأعلى ولا يتصل بمن هو مثلنا ولا من هو دوننا، لأن الله عز وجل يريدنا في أعلى شيء وأحسن شيء وأفضل شيء، ولهذا أمرنا أن نعبده وحده لا شريك له ونجتنب عبادة ما سواه، لأن عبادته عزة وعبادة غيره ذلة، سؤال الله عزة وسؤال غيره ذلة. فلا يريح من سماء وجهه ويسأل مخلوق مثله أو دونه، بل يسأل الغني الذي حب العطاء حب إليه من المنع، والرحمة حب إليه من العقوبة، والعفو حب إليه من الانتقام. فالله عرفنا بأسماء وصفاته حتى نعرف هذه المعاني ونتلذذ بهذه المعرفة حتى تكون جميع أقوالنا وجميع أقوالنا وأعمالنا كلها شهوات نتلذذ بها. فالاشتغال بهذه العبادة اشتغال بما خلق الله له العبد، وتركه إهمال لما خلقه، ولا يليق بالعبد الذي لم تزل نعم الله عليه متواترة وفضله عليه عظيم من كل وجه أن يكون جاهلا بربه معرضا عن معرفة أسمائه وصفاته. إن معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته تدعو إلى محبته وتعظيمه وخوفه ورجائه وخشيته وإخلاص العمل له، وهذا عين سعادة الأبد. فأنا لا أذهب إذا احتجت مالا، لا أذهب إلى فقير، بل لابد أن أعرف أن هذا الرجل غني فأطلق عليه الباب. إذا احتجت إلى مساعدة ما أذهب إلى ضعيف، بل أذهب إلى قوي أعلم أنه يستطيع أن يعينني. وهكذا إذا عرفت الله بأسمائه وصفاته توجهت إليه ولم ألتفت لأحد سواه. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته وفقه معانيه. والاشتغال بهذا العلم من أعظم العبادات، وبذل الجهد لفهمه والبحث التام عنه اشتغال بأعلى المطالب، وحصوله للعبد من أعظم وأشرف المواهب من الله عز وجل. فالله عز وجل اختار الأنبياء واصطفاهم واجتباهم وعلمهم وأرسلهم إلى الناس، هذا أعظم عبادة. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، الله علمه ورفعوا الدرجات وجعل من نسله الأنبياء، وهؤلاء الأنبياء منهم من أعطاه الله الملك والسلطان كسليمان وداود، ومنهم من بلغ الكمال في الزهد كيحيى وعيسى زكريا ويحيى، ومنهم من يعني ابتلاه الله عز وجل ابتلاءات كأيوب، ومنهم من جمع بين الابتلاء وبين الملك كيوسف، ابتلاه الله في أول الأمر ثم ملكه في آخر الأمر. وهكذا نحن قدوتنا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين جاءوا بدعوة الناس إلى الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. فكل نائب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، لست داعي ولا معلم ولا ناصح، إنما أنا نائب الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، في العبادة، في الدعوة، في التعليم، في حسن الخلق، في كل شيء. أنا نائب الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والعالم مسؤوليتي، والناس إن أطاعوني واستجابوا لي فمن فضل الله، وإن أعرضوا عني فلسوء خلقي ونقص نيتي وعدم يعني امتلاء قلبي بالإيمان، فلنقصي أعرض الناس عني، فإن الطيور لا تأتي إلا إلى شجرة مثمرة وإلى ماء عذب، والناس تأتي بحسب اليقين في القلب. فكلام الداعي إما داء وإما دواء، داعي هو دواء إذا خرج من القلب أثر في القلب، وداء إذا خرج من اللسان وكان القلب مقال. هذا الكلام داء يدخل من الأذن يعني اليمنى ويخرج من اليسرى. هذا العلم علم عظيم، ويجب علينا نحن بالدرجة الأولى أن نستزيد من هذا العلم يوميا حتى يزيد إيماننا وتزيد أعمالنا وتتنوع أعمالنا وتحسن أخلاقنا، فننوع الطاعات ونسابق إلى الخيرات ونتحلى بأحسن الأخلاق. فالله عز وجل يحب من اتصل بالسبب، الله يحب الكريم، يحب المتقين، يحب المؤمنين، يحب المحسنين، يحب الصابرين، ولا يتخلق بهذه الصفات لأن الصفات ثقيلة، صفات يعني لابد من، لأن الناس تريد الشهوات، والله يريد منا أن نتصف بالصفات. صفة الصبر، صفة صبر على الطاعات، صبر على المعاصي، صبر على الأقدار، هذه الصفات تحتاج إلى جهد. هذا الذهب الذي يلمع، وهذا القماش الملون الذي نلبسه، وهذه الفرش والأثاث، كلها كانت بسبب جهد عظيم حتى ظهرت جميلة. فنحن كذلك نجتهد على أنفسنا بالاستقامة، فعل الطاعات، يعني المناهي، شكر الله، استغفار من الذنب، صبر على الأقدار، تحلي بالصفات العالية حتى الله يغار علينا ويحبنا. الآن سكين الغضب تعمل في البشرية، لأن الله عز وجل عندنا من الدين صورته، وعند أكثرنا من الدين صورته وحقيقته، والإنسان لا يغار على علب فارغة، خير العلب الفارغة ثم في الزبالة. فالله عز وجل وله مثل الأعلى لا يغار إلا على من عنده الإيمان حقيقة، وعنده التقوى حقيقة، وعنده الأعمال حقيقة. ولهذا سكين الغضب تعمل في المسلمين الآن، يعني هناك سكين الغضب وهناك سكين الرحمة. سكين الرحمة العملية الجراحية، نفتح الجلد حتى ندخل على القلب وعلى الوجه ونزيل ما يجب مثلا إزالته فيشفى الإنسان. لكن سكين الغضب تعمل في الأمة، لماذا؟ لأن أعرضت عن ربي عز وجل، وعندها من الدين والإيمان صورته. فالإيمان له لفظ وله صورة وله طعم وله حلاوة وله حقيقة، خمسة أمور. المطلوب حقيقته لا صورة، هو حقيقة الإيمان، حقائق صور الأطعمة والأشربة ما تشبعنا ولا تسقينا، لا بد من حقائق المطعومات والمشروبات. كذلك الله عز وجل يريد الحقائق، أن أعرف الملك حقه، والكبير حقه، والغني حقه، والقادر حقه، والواحد الأحد حقه، واعبده بموجب هذه الصفة، ولا ألتفت لأحد سواه. هذا القلب إذا عرف هذا صار عنده الصغير كبير، وصار عنده يعني الضيق واسع، وجاءت في قلب الصفات الإيمانية، وأصبح مكينة أعمال للأعمال الصالحة والأقوال الحسنة والأخلاق العالية. فيجب علينا أن نعرف أن ربنا هو الواحد الأحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس كمثله شيء والسميع البصير، وأنه سبحانه لابد للقلب أن يعرف أن الله سبحانه هو الرب، وكل ما سواه مربوب يعني مملوك، وهو الملك وكل ما سواه مملوك، وهو الخالق وكل ما سواه مخلوق، وهو القوي وكل ما سواه ضعيف، وهو العزيز وكل ما سواه ذليل، وهو الغني وكل ما سواه فقير، وهو الرازق وكل ما سواه مرزوق، وهو الناصر وكل ما سواه منصور، وهكذا في بقية الأسماء. فله سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلى، وله الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. والله أمرنا أن نتعرف عليه وأخبرنا بأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فقال هو الله الذي لا إله إلا هو، يعني عرفوه، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، يعني اعرفوه واعملوا بموجب هذه المعرفة وتخلقوا بهذه الصفات التي تحبها الله، لأنها صفات كمال. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، سبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله عز وجل أخبرنا عن أسمائه وصفاته حتى نتعرف عليها ونعبده بموجبها على شكلة العبودية. الله يحب من اتصف بصفاته لكن على شكلة العبودية. الله كريم، والله يريد مني أن أكون كريم. الله عفو، يريد مني أن أكون عفو. وأن تعفو أقرب للتقوى، خذ العفو وأمر بالعرف. وهكذا في باقي الصفات. فله جل جلاله صفات الجلال وصفات الجمال، صفات الجلال كالملك والقادر والقاهر، وصفات الجمال كالكريم والعفو والرحيم والرحمن، وهكذا. وهذه المعرفة بأسماء الله وصفاته، المعرفة بأسماء الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الجميلة، هذه المعرفة هي غذاء القلوب، وبها تزكو النفوس وتطمئن القلوب وتنشط لطاعة الله بذكره ومحبته وعبادته وتعظيمه وتكبيره وحمده وشكره. لا بد أن نعرف شيئا من صفات الجلال وشيئا من صفات الجمال لنعرف المعبود قبل العبادة، والآمر قبل أن نمتثل أوامره، ونعرف العظيم حتى نعظمه، ونعرف الكريم حتى نسأله، لأنه كريم. الكريم لا يرد سائل، الله عز وجل لا يرد سائلا أبدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فليستجيبون وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله كريم لا يرد أحد، لأن رد الناس بخل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، كان أجود ما يكون في رمضان، فهو أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا جود صلى الله عليه وسلم، فكيف بجود الله عز وجل وكرمه؟ فكل ما في الكون كله من كرمه، خلق السماوات والأرض وما فيهن وما عليهن وما بينهن، هذه النعم وهذه الأرزاق كلها من خلقه، وجميع الخلائق جالسون على موائد نعمه. الهوى نعمة لا خلق يعيش عليها، والماء نعمة لو خلق يعيش عليه، والطعام والشراب بأشكاله وألوانه نعمة. الناس قاعدون على موائد نعمه، هذه النعم منه جل جلاله. فهذا القلب لا بد أن يعرف معبوده وفاطره، ولا بد أن يخترق المخلوقات إلى خالقها، والصور إلى المصور، ويخترق الدنيا إلى الآخرة، حتى يعلو بنفسه وينور قلبه ويسارع في الخيرات ويسابق فيها طلبا لمرضات ربه جل جلاله. هذه المعارف تملأ القلب بالإيمان. نحن بحاجة إلى معرفة أسماء الله، هذا القلب بحاجة أن يعرف أسماء الله الحسنى وصفات العلى، يعرف أسماء الجلال وصفات الجلال، ويعرف أسماء الجمال وأسماء الجمال وصفات الجمال، حتى يستأنس بربه ويستوحش من غيره ويعبد الله عز وجل على بصيرة، ويتلذذ بالعبادة ويجد لذة في هذه العبادة إذا كانت في القلب هذه المعارف التي هي أفضل شيء. وإلى حد هذا نقف في هذا الدرس، ويكون لقاؤنا إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله، فما سمعناه نتكلم به، فلا يفيدنا السماع أبدا إلا إذا حولناه إلى عمل. فنسمع ونسمع ونسمع ونتكلم وننقل هذه الثروة وننقل هذا الخير إلى من بحولنا، لنربط المخلوق بخالقه ليكبره ويعظمه ويحمده على نعمه التي لا تحد ولا تحصى. هذه وظيفة الأنبياء والرسل، العبادة والدعوة وبذل الجهد في سبيل ذلك. ليس عندنا عمل إلا هذا العمل. الإنسان لا يعيش في الدنيا على هواه كالحيوان، بل يعيش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. غير مسموح للإنسان أن يعيش ثانية واحدة على هواه. عمره الإسلامي هو ما أطاع الله فيه، عبادة بين يدي ربه، ودعوة لخلقه، وتعليما لشرعه، وإحسانا إلى خلقه. الإنسان مكينة أعماله. الإنسان كالسحب تنقل المياه في العالم لتحيي الأرض بعد موتها. هذا المسلم كالسحب يمشي في العالم لينشر السنن والأحكام، ليدخل في قلوب البشرية لا إله إلا الله، ويزين أجسادها بمحمد رسول الله. ولتزيين أجسادها لا بد من إيصال أكثر من 4000 سنة لأجساد البشرية حتى تكون أجمل من الأزهار والثمار على الأشجار. ولا بد من ملء القلوب بالتوحيد والإيمان حتى يترقى الإنسان من الصفات الحيوانية والصفات السبعية والصفات الإبليسية، ويترقى إلى الصفات الملكية التي فيها الملائكة الذين مزاجهم سمعنا وأطعنا، وفيها الأنبياء والرسل الذين هم عرفوا الخلق بالله وأعبدهم له جل جلاله، وينضم إلى قبيلة المؤمنين. فالله عز وجل ينصر المؤمنين ويحب المؤمنين، والله عز وجل مع المؤمنين. كان حقا علينا نصر المؤمنين متى؟ إذا جاء الإيمان في قلوبنا. الإيمان له صورة، له لفظ كلمة الإيمان، وله صورة وله طعم ذاق طعم الإيمان، وله حلاوة ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وله حقيقة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. والمطلوب من الإيمان حقيقته لا صورته، لينجي الإنسان من عذاب الله. جزاكم الله خيرا، ولولا أنكم أعطيتم أسماعكم وقلوبكم لما استطعنا أن نتكلم. الله عز وجل يلهم المتكلم بحسب توجه السمع. ولمن استمع وحضر منا الدعاء بالتوفيق، وأن يجعله الله عز وجل سببا لهداية البشرية. والفضل والمنة لمن حضر واستمع، لأن من أعطاني أرضا لأزرع فيها ما أريد مجانا فهو صاحب الفضل عليه. إنسان أعطاني مساحة أرض خصبة كبيرة قال ازرع فيها ما تشاء، هو صاحب الفضل عليه. فلكم يعني فضل كبير، والمتكلم والسامع شريكان في الأجر. في الأجر الله عز وجل يرانا في هذا المجلس المبارك فيحبنا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فنحن في أعظم العبودية. ولا يأتي الإنسان لمثل هذه المجالس إلا بأمر الله وبسابقة يعني عمل صالح، إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه لا يوم يبعثون. فالله عز وجل هو الذي جاء بنا، هو الذي سيركم في البر والبحر، هو الذي جاء بفلان وفلان وفلان حتى يستمعوا لهذا الذكر، هو الذي سيركم في البر والبحر. فإذا أراد الله أن يتم مقصوده جمع هذا بهذا وحصل مراده. والحمد لله الله عز وجل اليوم من علينا بهذه النعمة، نعمة الاتصال كانت موجودة واكتشفها الإنسان، فنستعمل هذه النعمة ونكون مكينة أعمال. وأوقاتنا أسماعنا وأبصارنا وعقولنا وأوقاتنا وأموالنا وسياراتنا وبيوتنا ومجالسنا كلها لله. والصحابة كانت من بعد الإيمان والأعمال، تقبلون فيها الضيوف ويدعون الجماعات، تستقبلون الجماعات ينطلقون منها للدعوة والجهاد. كذلك بيت المسلم بيت لكل مسلم، فلو صدقنا لصار البيت مركز للدعوة، يأتي منه يأتي إليه أهل المشرق وأهل المغرب، من في الشمال ومن في الجنوب. فنصدق الله عز وجل حتى الله عز وجل يجعل بيوتنا مراكز الدعوة، ومساجدنا كذلك مركز الدعوة والعبادة، ويجعل أسواقنا كلها مظهرا للسنن والأعمال. أي كل إنسان بهذه الصورة مكينة أعمال كالشمس ينير حيث ما سار. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.